بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 79 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الاتباع والمعيشة في آداب الطعام: ويحترز عما يكره الرفيق قولا، أي مما لا يعجبه ويكون سببا لكدورة خاطره.
يعني قاعدين على الأكل ما بنتكلم إخواننا كلام يزعج الآخرين، كلام لا يتناسب مع المقام، كلام يفضي إلى النفرة، سواء كان في كلام قبيح أو ذكر أشياء ربما تستثير النفس، أو ربما ذكر أحاديث تصد عن الطعام، أو ربما نستثير خلافا أو ما شابه ذلك مما يجب علينا أن نحترز منه.
وفعلا كالنفخ، أي في الطعام أو الشراب لما تقدم.
سبحان الله، هذه الآداب يراعيها الإنسان مع رفيقه على المائدة، مع أخيه على الطعام، ويفعلها الإنسان أيضا في البيت مراعيا هذه الآداب مع الآخرين.
وكذا لا يشم الطعام فإنه من عمل الأنعام، ولا يأكل في الظلمة فهو منهي عنه، ولا قائما أو ماشيا لأن فيه دناءة إذا جعله عادة. والنظر إلى أكله، أي فيستحي من عمله بل يشتغل بنفسه إلا إذا أكل مع أهله. ونفض اليد، أي في القصعة، وتقريب الرأس، أي وتقديمه عند وضع اللقمة في فمه، وإخراج شيء من الفم،
يعني ربما سقط شيء من الفم إلى الطعام الذي يأكل منه غيرك، فهذا ربما أيضا يعني يقزز النفس وينفر الأخ من الطعام.
وإخراج شيء من الفم متوجها، أي إلى رفيقه أو طعامه، وأخذه باليمين، فينبغي أن يخرج الشيء من الفم صارفا وجهه وآخذا بيساره.
والله يا أخواننا، هذا من الدقائق في الآداب التي ربما لا ينبه عليها إلا قلة من المربين، بدءا من الآباء والأمهات إلى بقية المربين في أماكن التربية. ربما دقائق هذه الآداب لا ينبه عليها ولا ينتبه لها إلا القلة، وشرع الله عز وجل ينبهنا على كل هذه الدقائق وعلى كل هذه الجزئيات في آداب حياتنا في مواقعنا كلها. نعم.
وجعل اللقمة الممضوغة في القصعة فإنه سبب ينفر الطبيعة. والدهين في الخل، أي ولا يغمس اللقمة الدسمة بالدهن وغيره في الخل. والعكس، أي ولا الخل في الدسم فقد يكره غيره. وكذا اللقمة التي قطعها بسنه فلا يغمس بقيتها في المرقة والخل ونحوهما.
والله يا أخوانا، دقائق يعني فعلا كلنا نسمعها الآن ونعظم هذه الآداب ونقول ما شاء الله، يعني ما هذه الآداب. ولعل بعضنا أيها الإخوة يتذكر موقفا جرى معه من هذه الآداب التي صار فيها خلل من أخ، من رفيق، من قريب، من إنسان على الطعام، فأدى إلى نفرته وكدورته وتركه للطعام.
والتكلم بالقاذورات، أي الحسية والمعنوية، والأهوال، أي الأحوال من المخوفات كذكر الموت وتذكر الأموات.
سبحان الله، هذا على الطعام كله لا ينبغي أن يكون. نعم، يعني أنت قاعد على الطعام والله تذكر أحوال القبر والموت واليوم القيامة والعذاب وما شابه ذلك، لا، ليس هذا أوانه. سبحان الله يا أخواننا، قضية الاهتمام بالمسائل، كل مسألة لها أدبها، كل مسألة لها يعني أحوالها. أما الإنسان الذي يتكلم دون مراعاة هذه المسائل، هذا إنسان إخوانا يؤذي الناس ويسيء للحاضرين وينفرهم ربما لا يشعر. والإنسان عندما يمتلك ميزانا دقيقا في الإحساس ويعني في المشاعر يستطيع أن يتنبه لهذه المسائل. أما إنسان هالقضايا كلها قائمة مع جنب، بيتكلم دون ضوابط وبيحكي دون ضوابط، لا يراعي آدابا ولا يراعي يعني هذه المسائل، هذا الإنسان إخواننا يصير على خطأ متكرر وإساءات متكررة وهو لا ينتبه ولا يقبل نصيحة ولا يقبل تنبيها. لماذا؟ لأنه لا يلقي لهذه المعايير أي وزن في علاقته مع الناس.
والاستئذان أي طلب الإذن في التقديم، أي تقديم الطعام، بل يقدمه من غير الإعلام، كما يشير إليه قوله تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، أي ذهب إليهم بخفية.
الله، هذا أدب يعني اليوم بمجتمعنا صار نادرا. نعم، يعني إنسان سبحان الله جاءه ضيف دون أن يقول له والله تتغدى كذا في مجال الغدا، ما بيسأله، مباشرة يضع الطعام مباشرة. يعني هكذا إخواننا كمان الأدب. لكن سبحان الله هذه القضايا بمجتمعاتنا الآن عم تنحصر والعياذ بالله شيئا فشيئا. يعني الآن الدعاوى أو الموائد الآن في بيوتنا قل ما تحصل، بل حتى في رمضان تقلصت كثيرا وبقيت على الضروري الضروري من الموائد التي صار يعني أمرها اجتماعيا أكثر مما يكون أمرا دينيا.
قال الثوري: إذا زارك أخوك فلا تقل أتأكل أو أقدم إليك، ولكن قدم، فإن أكل وإلا فارفع. والامتناع أي امتناع المضيف والرفيق عن الأكل قبل امتناعه، أي امتناع صاحبه، فلا يمسك قبل إخوانه إذا كانوا يحتشمون الأكل بعده، بل ينبغي أن يمد يده ويقبضها ويتناول قليلا قليلا إلى أن يستوفوا.
يعني طالما أنت الآن قدوة وربما استحيا الإخوة أن يأكلوا بعدك، تبقى جالسا إلى نهاية طعامهم، ولو شبعت أنت تبقى في مكانك. نعم.
ويتناول قليلا قليلا إلى أن يستوفوا، فإن كان قليل الأكل توقف في الابتداء وقلل الأكل وقلل الأكل حتى إذا توسعوا في الطعام أكل معهم آخرا. وقد فعل ذلك كثير من الصحابة، وإن امتنع بسبب فليعتذر منهم دفعا للخجالة عنه.
سبحان الله.
والرفع قبل استيفائه، والرفع أي رفع الطعام قبل استيفائه، أي استيفاء الضيف غرضه في ذلك المقام، بل يغتنم إطالة المجلس مع الأصحاب الكرام والأحباب الفخام. فقد قال جعفر بن محمد: إذا قعدتم مع الإخوان على الموائد فأطيلوا الجلوس، فإنها ساعة لا تحسب عليكم من أعماركم. وقال الحسن: كل نفقة ينفقها الرجل على نفسه وأبويه فمن دونهم يحاسب عليها العبد، إلا نفقة الرجل على إخوانه في الطعام، فإن الله يستحي أن يسأله عن ذلك.
سبحان الله. وطبعا إخواننا إطالة الجلوس عن الموائد ليس بقصد الأكل فقط، وإنما بقصد هذه الألفة والمحبة والمودة التي تحصل من خلال هذا اللقاء. سبحان الله يا إخواننا الأكارم، اجتماع الإخوة واجتماع الأهل واجتماع الأقارب والأصحاب على الطعام كم له من الأثر في بناء الألفة والمودة والمحبة بين الأفراد. وشيء معيب في بعض الأسر أنهم لا يجتمعون على طعام، وإنما يأتي الأفراد، يأتي الأب، يأتي الأبناء فرادى، لا يجتمعون ولا ينتظر بعضهم بعضا على الطعام، وإنما كل واحد يأكل براحته وبيمشي، يعني كأنه قاعدين في فندق دون أي علاقات داخل البيت. مع الأيام بصير في فتور، مع الأيام بصير في قطيعة، بصير في جفاء، بصير في نفرة، بصير في تباعد في القلوب. لماذا؟ لأننا لا نجتمع هذه اللقاءات. كمان لما يصير إخواننا دعوة، يعني بعض الناس عجيب، يعني تدعوه أحيانا بيأكل فورا يمشي، بالأخرى أكلنا، يعني كأنه المقصود فقط الطعام. لا يا أخي، المقصود هو الألفة، هو المحبة. وعندما تذهب إلى إنسان، إلى أخيك، إلى قريبك الذي دعاك، أعطيه حقه من هذه الزيارة. يعني إنسان تكلف وبذل مال وبالنهاية والله نأكل ونمشي، يعني كأنه ما له علينا أي حق أبدا. لذلك إخواننا، هذه المجالس ينبغي أن تبنى فيها مزيد، نبني فيها مزيدا من الألفة والمحبة والعلاقة الطيبة فيما بيننا.
ويؤيده حديث جابر عند الأزدي في الضعفاء: ثلاثة لا يسألون عن النعيم: الصائم، والمتسحر، والرجل يأكل مع ضيفه.
ما شاء الله.
وروى الديلمي نحوه من حديث أبي هريرة، وقد ورد: لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة بين يديه حتى ترفع. رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة. وفي الإحياء روي عن بعض علماء خراسان أنه كان يقدم إلى إخوانه طعاما كثيرا لا يقدرون على أكل جميعه، وكان يقول: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإخوان إذا رفعوا أيديهم عن الطعام لم يحاسب من أكل فضل ذلك الطعام.
وطبعا إخواننا، هذا الطعام الذي يزيد يجب علينا أن نحترز من العادة السيئة، العادة التي هي إساءة كبيرة في حق المنعم، في حق النعمة، في حق الفقراء، أن يلقى هذا الطعام كما يفعل المترفون، سواء كان في المطاعم أو في البيوت أو في الموائد، ويعتبرون أنه من العيب أن يأكل أحد بعد الضيف، أي طعام زاد بعد الضيف، ممنوع أن يأخذه حتى عمال المطعم وإن كانوا جياعا، والعياذ بالله. هذا الطعام إخواننا يلقى في المزابل. طيب بالله عليكم، ما هذا الترف؟ ما هذه الجريمة التي تفعل في حق النعمة؟ وماذا نتوقع من الله عز وجل بعد ذلك؟ يعني ربما جاء سائل فقير يطلب الطعام فيمنع. لماذا؟ لأن هذا الطعام لا يعطونه لأحد. طب ليه؟ يعني ما هذه العادة السيئة؟ طب إذا كان في بلاد أخرى هناك أناس مترفون لا يخافون الله عز وجل، طب هل نقلدهم في هذه العادة السيئة؟ هل تسري هذه العادة السيئة في مجتمعنا؟ طيب أنا الآن في البيت، أكل الضيف من المائدة وزاد شيء من الطعام، لماذا لا أكله؟ لماذا ألقيه؟ ولماذا يعني أنا الآن أجعله مع القمامة والعياذ بالله؟ ولماذا أترفع عن أكله؟ الطعام ما في شيء أبدا، فقط لأن الضيف أكل منه ما بقى نأكل بعد منه. هذا أمر غريب أيها الإخوة، وهذه عادة سيئة يجب علينا أن نحذر منها، وأن نحذر منها نساءنا وأولادنا، وأن نحارب هذه العادات الدخيلة على مجتمعنا وعلى آدابنا وعلى ديننا.
لم يحاسب من أكل فضل ذلك الطعام، فأنا أحب أن أستكثره مما أقدمه إليكم لنأخذ فضل ذلك.
سبحان الله، يعني يأكل ما فضل عن الأضياف تبركا بطعامهم، لأنه أكل منه الصالحون، أكل منه الأولياء ربما.
قال العراقي: لم أقف للحديث على أصل.
نعم.
وعن علي: لأن أجمع إخواني على صاع من طعام أحب إلي من أن أعتق رقبة.
سبحان الله، مع أن عتق الرقبة عبادة عظيمة، ومع ذلك جمع الأخوة على الطعام هذا أمر عظيم يثاب عليه الإنسان ويرجى الخير فيه عند الله عز وجل ويحقق الألفة والمحبة والأخوة فيما بيننا.
وقيل اجتماع الإخوان على الكفاية من الأنس والألفة ليس هو من الدنيا.
ما شاء الله، هذا من أعمال الآخرة، هذا ليس من أعمال الدنيا.
وقد ورد إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، هي لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام.
وأسأل الله أن يكرمنا بهذه الثلاثة، أن نلين الكلام وأن نطعم الطعام وأن نصلي بالليل والناس نيام.
رواه الترمذي من حديث علي، وعنه عليه السلام: من أطعم أخاه حتى يشبعه وسقاه حتى يرويه فعاده الله من النار 7 خنادق ما بين كل خندقين مسيرة 500 عام.
وطبعا أخوانا أطعمه وسقاه، طبعا من المعنى العام أنه يقدم له طعاما يأكله وشرابا يشربه، لكن المعنى الخاص أن يطعمه بيده. انظروا أخواننا إلى هذا المعنى اللطيف الذي هو من أسباب المودة والمحبة فيما بيننا، ومن مظاهر التواضع والتكريم عند من يفعل ذلك. تصور الآن أنت أن تقدم بيدك الطعام وأن تطعم الضيف بيدك، هذا كم فيه من التواضع، كم فيه من اللين، كم فيه من إظهار المحبة. نحن نعرف أخوانا هذا الأمر، إنه حتى ما تجعل في امرأتك، يعني أن يطعم امرأته بيده. طبعا هذا الآن الرجل في أول زواجه أو في أيام الخطبة يفعله تلذذا، كما أن الإنسان عندما يطعم ولده أيضا يتلذذ بذلك، ليس لعجز المرأة عن الأكل وحدها، لا، لكن هذا ينشئ محبة ومودة. وكذلك بين الأصحاب وكذلك بين الإخوة، هذا ينشئ مودة ومحبة. لكن هذه العادات احنا ما تعودناها، بالعكس ربما نستحي أن نفعلها، وربما يعني نستغرب من يفعلها معنا. يعني لو هلا إنسان إخوانا جاهد نفسه وفعلا متعود على العادة الحلوة وحب يساويها معنا طعمانا بإيده، نستغرب إنه شو عم يسوي، أنا باكل لحالي. لا يا أخي، هذا ليس لعجزك، هذا ليس لضعفك، هذا لتكريمك، هذا لإنشاء المودة والمحبة، هذا لتتعلم التواضع في خدمة إخوانك، خصوصا عندما يفعل ذلك الكبير مع الصغير والغني مع الفقير.
والتكلف أي تكلف المضيف للضيف كالاستقراض، ففي البخاري عن عمر رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. وفي رواية البيهقي عن سلمان مرفوعا: لا يتكلفن أحد بضيفه ما لا يقدر عليه. والمعنى أنه يقدم له ما حضر من الطعام، فإن لم يحضره شيء ولم يملك شيئا فلا يستقرض لأجله فيشق على نفسه.
سبحان الله، وهذا هو أن تجود بالموجود، يعني الشيء المتاح تقدمه.
وقال بعض السلف في تفسير التكلف: أن تطعم أخاك ما لا تأكله أنت، بل تقصد زيادة عليه في الجودة والقيمة. وكان الفضيل يقول: إنما تقاطع الناس بالتكلف.
أي والله، إنما تقاطع الناس بالتكلف. يعني كان سابقا إخوان يأتي الأخ إلى بيت أخيه أو الصديق إلى بيت صديقه، فيضع له الطعام الذي صنعه لنفسه فيشتركان فيه ولا يشعران بأي حرج. أما هلا لا، صار الآن أخوة بيحكوا علينا أم حلوة وبدنا نعرف قيمة الناس، وصاح والضيف نفسه يقول لك: والله ما عرفوا قيمتنا. يعني كأنه قيمته بإيش؟ بنوع الطعام الذي يقدم أو الشراب الذي يقدم وما شابه ذلك. سبحان الله يا أخواننا، كلمات غريبة عجيبة نقولها كلها مزقت العلاقات فيما بيننا. اليوم الآن أخ بدي زور أخوه، صعب يجي هيك بلا موعد. ليه؟ لك ما بدنا نضايق حدا، ما بدنا كذا، ما بدنا كذا، أنا عم ندق تليفون في مجال مدري إيش كذا. يعني صرنا نشعر زيارتنا لبعضنا أنها ثقيلة. وكذلك أخواننا لو أننا يعني دعينا إلى طعام نشعر بحرج. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن ذلك. سبحان الله، بينما هذه القضايا أيها الإخوة ينبغي أن تكون موجودة بلا تكلف، أن تكون موجودة من غير إسراف فيما بيننا، لأن المقصود هو المودة والمحبة في القلوب. وأما الطعام والشراب فإنه أمر تابع وأمر هامشي وليس هو الأساس في علاقاتنا فيما بيننا.
إنما تقاطع الناس بالتكلف، يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع إليه.
سبحان الله، بساوي عزيمة واحدة ربما بضل فترة طويلة وأنا مثقل من نفقات هذه العزيمة، لذلك ما بعيدة. نعم، لذلك لو نظرت الآن إلى الدعاوى في مجتمعنا هي عبارة عن موائد تصنع في مناسبات رسمية. ليه؟ صرنا أخوانا فقط عن من أدي الواجب الرسمي. أما أن نؤدي هذا الأمر عبادة لله وتعظيما لله وإكراما لإخواننا نبتغي بذلك وجه الله عز وجل، فهذا شيء نادر وقليل.
وقال بعضهم: ما أبالي من أتاني من إخواني فإني لا أتكلف له.
شو عندي بحط؟ شو عنا بناكل؟
وإنما أقرب ما عندي، ولو تكلفت له لكرهت صحبته ومللته.
لذلك إخواننا المخلص ما عنده مشكلة، أما اللي بيشتغل رياء بحط القاعدة المريضة السقيمة: يا افتح بابك وافتخر، يا أما سكر بابك وانستر. لا يا سيدي، بدنا نفتح بابنا بالشيء المتاح بين أيدينا بالموجود، وبهذا الشيء الذي نستطيعه، ونريد أن نقيم علاقات المودة والمحبة بيننا بلا كلفة على أرضية من البساطة واللطف في التعامل فيما بيننا.
وقال بعضهم: كنت أدخل على أخ لي فيتكلف، فقلت له: إنك لا تأكل وحدك هذا ولا أنا، فما بالنا إذا اجتمعنا أكلناه، فإما أن تقطع هذا التكلف.
يعني أنا وياك مو هذا مستوانا بالأكل، ليش لما بجينا عندك أنت تصنع هالمائدة الكبيرة وأنواع الطعام وكذا، طعامنا مو هيك، لا أنا ولا أنت، يا بتنزل المستوى إلى مستوانا الطبيعي يا أما بنقطع هذه العلاقات. وهذا ما يحصل في المجتمعات اليوم يا أخواننا. طيب سبحان الله، بيصير في ترتيب، هذا غاب وهذا ما عاد إجا. ليه؟ خايفين من الكلف، خايفين من النفقات. بيقول لك والله أنا هذا المستوى ما بستطيعه. لذلك الآن كثير من العلماء لما بيساووا مجالس بيقول لك والله أخي على الطعام البسيط، نعم على الشيء القليل، بيقول لك كعك وشاي. ليه؟ لأنهم لا يريدون أن يحملوا البيوت هذه النفقات وهذه الأثقال، وربما صار مشكلة بين الرجل وزوجته من هذه النفقات، وربما الرجل بده يبيض وشه قدام شيخه وقدام رفقاته وقدام الناس، صار مشكلة مع الأولاد ومع الزوجة طويلة. ليه؟ لأنه ضيق عليهم أياما طويلة لأجل دعوة صنعها لأصدقاء أو إخوة وتكلف لهم في ذلك.
فإما أن تقطع هذا التكلف أو أقطع المجيء، فقطع التكلف ودام اجتماعهما بسبب ذلك. وتقديم شيء تحتاج إليه العيال بأن يقدم جميع ما عنده فيجحف بعياله ويؤذي قلوبهم في مآله. وروي أن رجلا دعا علي رضي الله عنه فقال: أجيبك على ثلاث شرائط: لا تدخل من السوق شيئا، ولا تدخر ما في البيت، ولا تجحف بالعيال.
سبحان الله، يعني إذا عندك شيء بالبيت بتحطه، بالسوق ما بتجيب شيء. ولا تجحف على العيال لتحرمهم حقهم في الطعام. شوفوا الضيف إخواننا الفهيم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على هذا الذوق الرفيع الذي تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام.
أو لا تسامح النفس به، فإنه من جملة التكلف، فهو يورث الانقطاع، أي انقطاع الصحبة والألفة والإطعام والضيافة. قال الثوري: إذا أردت ألا تطعم عيالك مما تأكله فلا تحدثهم به ولا يرونه منك. وعن بعضهم: دخلت على جابر بن عبد الله فقدم إلينا خبزا وخلا وقال: لولا أننا نهينا عن التكلف لتكلفت لكم. رواه أحمد. وقال بعضهم: إذا قصدت للزيارة فقدم ما حضر، وإن استزرت فلا تبقي ولا تذر. وعن سلمان: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتكلف للضيف ما ليس عندنا، وأن نقدم إليه ما حضرنا. وروى أبو بكر بن لا في مكارم الأخلاق من حديث سلمان: لا يتكلف أحد لضيفه ما لا يقدر عليه. وعن أنس وغيره من الصحابة أنهم كانوا يقدمون ما حضر من الكسر اليابسة وحشف التمر، ويقولون: لا ندري أيهما أعظم وزرا، الذي يحقر ما يقدم إليه أو الذي يحتقر ما عنده أن يقدم. ثم قال: ويقدم ما يشتهي.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.